إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تبارك وتعالى ربكم، واعرفوا ما عليكم من الحقوق لأدائها، وما لكم من الحقوق لعدم تجاوزها. فإن العبد قد يظن أن له حقا على غيره ولا حق له، أو يكون لغيره عليه حق فيظن أن لا حق له عليه، فيفي ما عليه من حسناته وسيئاته يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. معاشر المؤمنين، حقوق الجار على جاره من أعظم الحقوق وأكدها، وأذيته من عظائم الذنوب وكبائرها، وما أشد جهل كثير من الناس بها في زمن ضعفت فيه الروابط والصلات، وضيعت فيه الحقوق والأمانات والواجبات، وطغت الفردية والمادية على كثير من الناس. إن أذى الجار لجاره فيه وعيد شديد، وتحقيق كمال الإيمان لا يكون إلا بتجنب أذية الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه البخاري. فكف الأذى عن الجار سبب لتحقيق كمال الإيمان، لأن الإيمان منفي عمن يؤذي جاره. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو قال بوائقه. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد قيل: وما بوائقه؟ قال: شره. فلنتأمل معاشر المؤمنين شدة الوعيد في هذا الحديث. حين ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، ويقسم على ذلك وهو أصدق الناس وأعلمهم، ويكرر ذلك 3 مرات لشدته ولفظاعته، نصحا للعباد وشفقة عليهم وتحذيرا لهم من الوقوع في ذلك. ومن بلاغة هذا الحديث تعليق الإيمان على حصول الأمن، فكمال إيمان العبد معلق بأمن جاره شره. فقد يحرم دخول الجنة بسبب أذيته، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. ولكثرة ما بين الجيران من الحقوق مع الغفلة عن أدائها، وكثرة ما يقع من أذية بعضهم لبعض، فإنهم يختصمون عند الله تعالى فيما بينهم، يختصمون عند الله تعالى فيما بينهم من حقوق قد ضيعت وفيما وقع من أذى بعضهم لبعض، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران، رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا ربي، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، رواه البخاري في الأدب المفرد. وينال مؤذي جاره سب الناس وملامتهم، وكم من شخص شكى للناس أذى جاره فمقتوه ولهجوا بالدعاء عليه، لأن الجار ملازم للدار، وأكثر الناس لا يقدر على تغيير داره، فيبقى الأذى عليه ما بقي جاره المؤذي. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح الرجل متاعه في الطريق، فجاء الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه يدعون عليه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه، رواه أبو داود. وإن المتعين على المؤمن وهو يسمع هذه التوجيهات النبوية ألا يبدأ بعرض أسماء جيرانه على ذهنه، ويتذكر ما له عليهم، ويتذكر فعائلهم التي أذوه بها، لا تصنع هذا، ولكن اعرض خطاياك على جيرانك، تذكر جوانب تقصيرك في حقوق جيرانك. هذا الذي يتعين عليك عند سماع مثل هذه الموعظة. والاقتصاد في العمل الصالح مع كف الأذى عن الجيران خير من كثرة العمل الصالح مع أذى الجيران، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، رواه البخاري في الأدب المفرد. وإذا بلغت أذية الجار مبلغا يجعل جاره يفارق بيته لأجل ما يلقى من أذى، فالمؤذي على خطر من نزول العقوبة العاجلة به التي قد تهلكه أو تهلك ولده أو تتلف ماله. يقول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، رواه البخاري في الأدب المفرد. وأذى الجار يكون بالقول ويكون بالفعل، فمن أذى القول شتمه وسبابه وغيبته والافتراء عليه وتشويه سمعته، والواجب إحسان القول له وفيه وستر عيوبه. وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن من الفواقر جار سوء إن رأى حسنة غطاها، وإن رأى سيئة أفشاها. والفواقر هي الدواهي التي تحطم فقار الظهر لثقلها وعظمتها. وأذى الفعل صوره كثيرة، سواء آذاه في نفسه بالاعتداء عليه، أو آذاه في ماله بسرقته أو إتلافه، أو آذاه في أهله بالتعرض لهم أو النظر إليهم، أو آذاه في بيته أو سيارته أو أي شيء من متاعه. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أبو داود. وهذا تشنيع وتغليظ وتقبيح لأذية الجار بمثل هذه الأفعال. وكان الشاعر العربي يفاخر في جاهليته بأنه يغض بصره عن جارته ولا يقرب بيتها إلا وبعلها حاضر، وأشعارهم في ذلك كثيرة. فالجار مؤتمن، هو مؤتمن على عرض جاره وحريمه، فيحفظ بصره عنهم في غيبة جاره كما يحفظه بحضرته. والفقهاء ذكروا كثيرا من الأحكام المتعلقة بجيران الدور وجيران المزارع ونحوها، وذكروا ما يمنع الإنسان، بل ذكروا ما يمنع الإنسان من فعله في ملكه أو في ملك مشترك بينه وبين جاره، كالطريق مثلا لئلا يؤذي جاره. وضابط ذلك أنه ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره، وإذا احتاج الجار إلى منفعة في دار جاره أو حائطه فلا يمنعه منها إذا كان ذلك لا يعود عليه بالضرر، ومنعه منها يوقع الأذى عليه وهو منهي عن أذى جاره. ورحم الله امرأ أصلح بين جارين مختلفين وألف بين قلبيهما وجمعهما على الحق والخير، وتحمل في ذلك ما تحمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها، نخلة لجاره والحائط قائم على تلك النخلة، قال: وأنا أقيم حائطي بها، فأمرته أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. قال: فأمرته أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها إياه بنخلة في الجنة. قال فأبى، فأتاه أبو الدحداح رضي الله عنه فقال: بعني نخلتك بحائطي، أشتري منك هذه النخلة ببستاني ومزرعتي كلها. قال ففعل الرجل صاحب النخلة، فباع نخلته ببستان أبي الدحداح كله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا. قال فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، ربح البيع. رواه أحمد. ما أعظمه من عمل وما أجله من ثمن لمن كانت الآخرة حاضرة في قلبه ويعلم أنه عن قريب ينقلب إليها. أعطاه أبو الدحداح رضي الله عنه بستانا كاملا بنخلة واحدة، ليرفع الضرر عن جاره، فكان له في الجنة أعظم وأحسن مما بذل. والله تبارك وتعالى أوفى من وعد وأجزل من أعطى وأكرم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم اجعلنا لأمرك ملازمين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم معظمين متبعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، قد يؤذي الجار جاره ولا يعلم أنه يؤذيه، أو يصدر من بيته ما يؤذيه وهو لا يدري، فينبغي للمرء أن يتفطن لذلك، وأن يتفقد المؤذيات التي قد تصدر منه على جيرانه فيتتبعها ويترصد لها ويقطع ما كان منها شارعا مؤذيا جيرانه. ينبغي على المرء أن يتفطن لأذيته الصادرة منه لجيرانه دون أن يدري، فيؤذي وما يظن أنه قد يؤذي، فالمتعين عليه تفقد ذلك، أو يسألهم إن كان يلحقهم أذى من هذا الفعل المعين الذي يفعله. هل يؤذيكم وقوف هذه السيارات؟ هل يزعجكم خروج الأولاد؟ يطلب منهم العفو والمسامحة. وكم من جار يؤذي جيرانه بإزعاجهم واقتراحتهم، وأقبح من ذلك من تخرج أصوات المعازف من دورهم أو سياراتهم آخر الليل فيؤذون المتهجدين ويوقظون النائمين، وهذا من أشد الأذى. وكما أنه ينهى عن أذية الجار، فكذلك يرغب في الصبر على الأذى الذي يصدر من جيرانه عليه، وتحمل ما يصدر منهم من قول أو فعل فيه أذى عليه، ولا يقابل أذية جاره له بالمثل. فمن فعل ذلك نال محبة الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم: ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. رواه أحمد بإسناد على شرط مسلم. ويجب تربية أهل البيت من زوجة وولد على تعظيم حق الجار وكف الأذى عنه، ويخبرهم بما في إكرام الجار من عظيم الأجر وما في أذيته من الوعيد الشديد، فإن الأذية قد لا تصدر من الرجل لجاره ولكن من زوجه أو من ولده، وصاحب البيت لا يشعر. ولو وقع ذلك منهم فالمتعين على رب البيت ألا يتساهل في ذلك، بل يظهر غضبه مما وقع منهم لكي يشعروا بكراهيته لمثل تلك الأفعال، وليعلموا أن هذا الأمر على نفسه شديدا فلا يعود إليه. نحن اليوم نتكلم عن أذى الجيران، ونستذكر في وقوفنا ها هنا مع هذا الموضوع جيرانا لنا قد وقعت عليهم البأساء واللأواء والضراء الشديدة. أهل الفلوجة في العراق يذوقون الأمرين ويتجرعون الموتتين في حصار خانق شديد من الطائفيين، من الحشد الشعبي الطائفي الذين منعوا كل طعام وشراب ودواء من أن يدخل إلى أهل الفلوجة، وهو مربع سني معروف، وما حوصر إلا لعقيدته لا لشيء آخر. وما يشيعونه أولئك الطائفيون ما هو إلا شماعات لإحكام الحصار وإحكام الخنق ومعاقبة أهل السنة والجماعة. وذلك الحصار الذي تأباه إنسانية الإنسان وبشرية البشر، لا زال العالم الغربي الذي تؤذيه أصنام بابل ويزعجه بقاء آثار تدمر في أيدي أهل التكفير، ولا يؤذيهم تلك الدماء التي تراق وتلك الأنفس التي تزهق بلا حق. حصار طويل، حصار خانق، دون أي استنكار من المنظمات العالمية، ليعلم أن المستهدف هم أهل السنة مع الأسف الشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أن يعجل فرجهم. اللهم عجل فرج أهل الفلوجة، اللهم عجل فرج أهل الفلوجة، اللهم عجل فرج أهل الفلوجة، وعجل فرج سائر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم فك حصارهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم. اللهم عليك بظالمهم ومن تسلط عليهم، يا قاصم الجبابرة، يا قوي يا عزيز. اللهم عجل فرجنا، اللهم عجل فرج أهلنا في بلاد الشام، عجل فرجهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يا ذا الفضل العظيم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم سدد المرابطين وصنهم واحمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والنقى والعفاف والغنى يا ذا الفضل العظيم. اللهم عافِ مرضانا، اللهم عافِ مبتلانا، وشافِ مرضانا، اللهم زوِّج أيامانا، اللهم أصلِح أولادنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تلزمنا أمرك، وأن تعظِّم في قلوبنا شرعك. اللهم أحينا على السنة، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها، واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.